بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في حجية خبر الواحد، وقلنا أنه استدل على حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. فيما يتعلق بالاستدلال بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد، قلنا توجد مشكلة أساسية. هذه المشكلة الأساسية تتبلور في أنه كيف يمكن الاستدلال على خبر الواحد بخبر الواحد. من هنا حاول الأعلام أن يثبتوا أن الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد ليست هي آحاد، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هي أخبار متواترة. وهذا معناه أننا نستدل بالخبر المتواتر على حجية الخبر الواحد. عند ذلك لا توجد عندنا أو لا يوجد عندنا أي محذور، لأنه استدلال بأمر مقطوع على أمر ظني، وهذا لا محذور فيه. ولكنه ذكرنا بالأمس بأنه إذا كان التواتر تواترا لفظيا، عند ذلك كان يمكن التمسك باللفظ بإطلاق اللفظ لإثبات الدائرة الواسعة من حجية خبر الواحد. ولكن المفروض أن الأمر ليس كذلك، إما أن التواتر تواتر معنوي على حسب تقسيم القوم للتواتر، وإما أن التواتر تواتر إجمالي، سواء كان معنويا أو كان إجماليا. قلنا بالأمس أنه ما هو ملاك حجية التواتر، ومتى يفيد التواتر القطع واليقين والجزم. فإذا كان التواتر الذي استدل به لإثبات حجية خبر الواحد كان معنويا، عند ذلك يكون من قبيل الإجماع، كيف أنه في الإجماع لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لأنه دليل لبي. كذلك في المقام، فإنه في التواتر المعنوي لا بد من الاقتصار على أضيق هذه المداليل. من هنا تولدت عندنا المشكلة الثانية. في المشكلة الثانية أنه على فرض تمامية التواتر المعنوي، فإن هذا التواتر لا يثبت لنا إلا حجية خبر الواحد الأعلائي الذي عبرنا عنه أنه لا بد أن يكون الراوي إماميا، أن يكون عدلا، أن يكون إلى آخره. وكلما شككنا في قيد من القيود أنه داخل في حجية خبر الواحد، لا يمكن نفيه بالإطلاق، لأن المفروض أنه يوجد عندنا إطلاق أو لا يوجد. لا يوجد عندنا إطلاق، إذن لابد ماذا؟ أن نحرز ذلك القيد أيضا. من هنا جاءت أطروحة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، والتي بيناها مفصلا بالأمس، وهو أنه أساسا نحن نحاول بهذا التواتر نجد بين هذه الروايات رواية فيها ذلك السند ماذا؟ الأعلائي. فإذا وجدنا في ضمن هذه 150 رواية 200 رواية، رواية تمثل مصداقا لذلك القدر المتيقن، وكانت هذه الرواية دالة على حجية مطلق الخبر، عند ذلك أيضا نستطيع التغلب على ماذا؟ على المشكلة الثانية. من هنا حاول، ولعله أفضل من حاول، أن يستقرئ الروايات ويرى بأنه يوجد عندنا تواتر أولا أو لا يوجد، وهي الدعوة الأولى، وتطبيق أطروحة ونظرية صاحب الكفاية وهي الدعوة الثانية، هو سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه حاول أن يستقرأ جميع الروايات الواردة في المقام، وقسمها تقريبا إلى 15 أو 16 طائفة. قال أنه نستقرأ هذه الروايات رواية رواية طائفة طائفة، لنرى أنه أساسا يوجد عندنا روايات دالة بالتواتر على حجية خبر الواحد، ولو أضيق المداليل، أو أنه ماذا؟ أو أنه لا، أساسا لا يوجد قدر مشترك، لأنكم إذا تتذكرون في بحث الأمس نحن أشرنا إلى هذه النكتة، وهي أن التواتر لكي يفيد اليقين والجزم لابد من وجود ماذا؟ العامل الكيفي والمضعف الكيفي، وبينا أن المراد من المضعف الكيفي يعني وجود قدر مشترك. أعم من أن يكون هذا القدر المشترك مدلول مطابقي أو مدلول التزامي أو مدلول ماذا؟ تضمني. نعم، كلما كان ذلك القدر المشترك أوضح، العدد الذي نحتاج إليه أقل، وكلما ذلك القدر المشترك كان أبعد، كان العدد الذي نحتاج إليه ماذا؟ ها؟ أكثر. يعني إذا كان القدر المشترك هو اللافظ، لعله من 10 أشخاص يحصل لنا ماذا؟ العلم. أما إذا كان القدر المشترك مدلول التزامي، لعله من 20 شخص ومن 20 راو أيضا لا يحصل لنا العلم ولا يحصل لنا الجزم. إذن من هنا لابد من استعراض الروايات الواردة في المقام. بالأمس لعلنا أشرنا إلى طائفتين من هذه الروايات. طبعا فيما يتعلق بهذه الطوائف من الروايات، بنحو الإجمال موجودة كاملة، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إليها في تقريري بحثه، يعني ولا يوجد اختلاف كبير أيضا بين تقرير الدورة الأولى وتقرير الدورة الثانية، بل المتتبع يجد بالدقة أن ما كتب في الدورة الثانية أيضا هو موجود، مأخوذ من أين؟ من الدورة الأولى، كما أنه بحسب كتاباتي أيضا هذا المعنى موجود، وهو أنه في الدورة الثانية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يضف شيئا جديدا على ما ذكره في الدورة الأولى، بل ما ذكر بحسب التقريرات الموجودة الآن، يعني تقريرات السيد الهاشمي وتقريرات السيد الحائري، ما ذكر في الدورة الثانية لعله مختصر أكثر مما ورد من في الدورة الأولى، ولكنه أصل البحث ونكات البحث مشتركة بين الدورتين الأولى والثانية، لا يوجد تغير أو تغيير أساسي ما بين الدورتين. أشرنا إلى طائفتين من الروايات. الطائفة الثالثة الواردة في المقام من الروايات، وهي الروايات، طبعا هذا موجود في تقريرات السيد الحائري الجزء الثاني من القسم الثاني، هناك يبدأ، نعم هذه الطوائف تبدأ، الإخوة اللي يردون يراجعون، تبدأ من صفحة 484، من صفحة 484، ويمكن تقسيم تلك الأخبار غير التامة دلالة على طوائف، يقسمها إلى قسمين، روايات تامة دلالة. هسه الآن نحن لا نريد أن نقول في الآخر الأمر، نريد أن نقول إذا كل هذه الروايات غير تامة، إذا من أين يحصل لنا ماذا؟ التواتر. ثم ننتقل إلى الطائفة الأخيرة من الروايات، وهي التي تأتي في صفحة تأتي في صفحة 500 من الكتاب، صفحة الجزء الثاني صفحة 500، الأخبار التامة دلالتان. هسه ما هو سندها؟ أيضا إن شاء الله سنشير إليه هناك. جيد، فيما يتعلق بالطائفة الأولى والطائفة الثانية اتضح الكلام. أما الطائفة الثالثة الواردة في المقام، وهي الروايات التي حثت وأمرت وأكدت على مسألة تحمل الحديث، وأنه ينبغي للإنسان أن يتحمل الحديث الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. والروايات في هذا المجال أيضا على ألسنة متعددة. طائفة من هذه الألسنة من قبيل ما ورد عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. وذلك أن الله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. روايات متعددة موجودة في جامع أحاديث الشيعة، وموجودة أيضا في الوسائل اللي أشرنا إليها بالأمس إلى المصدر. ومجموعة هذا اللسان من ألسنة هذه الحث على تحمل الحديث، لسان آخر من ألسنة الحث على تحمل الحديث، هذه الروايات المعروفة: من حفظ من أمتي أو من حفظ على أمتي. هذه الروايات المعروفة بأحاديث الأربعين: من حفظ من أمتي 40 حديثا في أمر دينه يريد به الله عز وجل، يريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. من هنا جاءت هذه الكتب المعروفة بالأيدي بكتب الأربعين، تيمنا بهذا الحديث الشريف الوارد عن طرق الفريقين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. جيد، طب الآن هذه الروايات سواء كان باللسان الأول أو كان باللسان الأول، ماذا تدل؟ تدل على حجية خبر الواحد، أو أنها بصدد بيان ضرورة تعلم الإنسان للعلوم الدينية؟ أي منها؟ أنا لا أتصور بأنه هناك أي احتمال على أن هذه الروايات تريد أن تبين حجية خبر الواحد. هذه الروايات بصدد أن الإنسان ينبغي له أن يكون عالما بالدين، لا أن يكون ماذا؟ جاهلا. كيف يكون عالما؟ لا طريق له إلا بأن يأخذ العلم من مصادره، هسه إما من الكتاب والسنة أو بتعبير الرواية من صادق. اللهم إلا أن يقال هذا تعبير تأخذه عن صادق، لعله مراد مطلق الصادق لا الصادق الخاص. إذا كان المراد مطلق الصادق، قد يقال بأنه أساسا الرواية دالة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. أما إذا قلنا أن هذا التعبير من التعابير التي تتداول في الروايات ويراد بها ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد وردت روايات من الفريقين تبين أن المراد من الصادقين هم من؟ هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان ماذا؟ صادق يؤخذ العلم عن. ولعله توجد أيضا قرينة في الرواية تبين أن المراد ماذا؟ الصادق الخاص لا الصادق بالمعنى العام، وهو أنه قال: وذلك أن الله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا فانتهوا. ومن الواضح أن هذا لا مصداق له إلا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذه الروايات بكلا اللسانين ليست بصدد بيان أن خبر الواحد حجة لمن يسمع أو ليس حجة، وإنما بصدد بيان أهمية تحمل العلم، يعني مسألة ضرورة تحمل العلم، وأن الإنسان لابد أن يكون عالما بالدين لأنه لا يعتني ماذا؟ بأمر الدين. هذه هي الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة الواردة في المقام، وهي ما دلت على التحويل على أشخاص معينين. جملة من الروايات وردت أنه أرجعت إلى أشخاص معينين، منها هذه الرواية: دخلت على علي بن محمد عليه السلام بسر من رأى فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال: يا حماد، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقرئه مني السلام. وكذلك ما رواه الصدوق من كلام الإمام الصادق لأبان بن عثمان: إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة، فما رواه لك عني فروه عني. يقول الإمام سلام الله لأبان بن عثمان أنه خذ من أبان ماذا؟ ابن تغلب. رواية ثالثة: أن الإمام الصادق قال للفيض بن المختار في حديث فإذا أردت، وذكرنا بالأمس بأنه بعد لا ننظر إلى سند هذه الروايات باعتبار أن الدعوة أن هذه الروايات ماذا؟ متواترة، ومع فرض التواتر إذا لا معنى للبحث السندي. قال: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس. وأومأ إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا: زرارة بن أعيان. وهذه إحالة على زرارة. ومنها أيضا رواية عن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي: وكان خير قمي رأيته كما يقول، وكان وكيل الرضا، قال: سألت الرضا فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فعن من آخذ معالم ديني؟ قال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن. جيد. خب، هذه الروايات كلها تشير إلى أنه خذ من شخص واحد. قد يقال بأنه هذه من الروايات الدالة على حجية ماذا؟ على حجية خبر الواحد. والواضح أنه الرواية إن لم نقل أنها مختصة بالراوي فلا أقل أنها تشمل ماذا؟ الرواية. يعني مو أنها مختصة بالفتوى حتى نقول بأنه حجية الفتوى، لا، هذه الرواية إما هي مختصة بنقل الرواية وإما هي عامة تشمل الفتوى وتشمل ماذا؟ نقل الرواية. فهل يمكن الاستناد إلى هذه الطائفة لإثبات حجية خبر الواحد من الإرجاع إلى أشخاص معينين أو لا يمكن؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأنه أساساً في حجية خبر الواحد نحن نريد أن نلغي احتمال الكذب. هذا بالأمس بيناه النكتة مالته، وهو أنه إذا احتملنا الكذب في شخص خبر الثقة يقول ماذا؟ هذا الاحتمال ماذا؟ لا تعتني به. كما أنه إذا احتملنا الغفلة أو الاشتباه أو الخطأ في شخص أصالة عدم الغفلة العقلائية تقول ماذا؟ لا تعتني بذلك، أصالة عدم الغفلة. هنا قد يقال، وهو أيضا منطقي جدا، قد يقال بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إنما أرجع إلى هؤلاء باعتبار أنه أحرز منهم عدم الكذب وأنهم لا يكذبون. ومع هذا، إذن هل يمكن أن نسري هذه القاعدة إلى غير هؤلاء أو لا يمكن؟ لا يمكن. لا يقول لنا كيف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أحرز منهم عدم الكذب إلا بعلم الغيب. الجواب كلا، يمكن للإنسان أن يعاشر شخصا لسنين متعددة ويستطيع أن يقسم بدلا عن أن هذا الإنسان ماذا؟ لا يكذب أبدا. تبقى عندنا احتمال ماذا؟ احتمال الغفلة ونحو ذلك. وتلك قلنا أنها منفية بأصول عقلائية أخرى، ونحن في حجية خبر الثقة عندنا احتمال ماذا؟ احتمال هذه النكتة. قال: وهذه الطائفة أيضا لا تدل على التعبد بإلغاء احتمال الكذب في خبر الثقة، إذ من المحتمل إنما أحال على أشخاص باعتبار علمه بأنهم ماذا؟ لا يكذبون. هذا العلم من أين جاء للإمام سلام الله عليه؟ مرة نقول أنه جاءه من علم الغيب، والمفروض أن الإمام سلام الله عليه في مثل هذه القضايا لا يعمل ماذا؟ لا يعمل علم الغيب. وأخرى لا يمكن حتى لغير الإمام المعصوم أيضا يستطيع أن يصل من خلال المعاشرة والممارسة والعلاقة الشخصية، يستطيع أن يشخص أن هذا الإنسان لو قامت الدنيا وقعدت هذا الإنسان لا يوجد عنده استعداد ماذا؟ أن يكذب. كما أنه الآن أنت في بعض الناس تقول لو قيل لك أنه فلان سرق تقول أقسم أنه هذا لا يمكن ماذا أن يصدر منه، فلان استغاب، فلان كذب، فلان كذا، تقسم أنه هذا الإنسان لا يمكن أن يصدر منه ماذا هذه الأفعال. إذن هذه الرواية أيضا أخص ماذا؟ أخص من المدعى، لأنه نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد في مورد احتمال ماذا؟ احتمال الكذب، ومع إحراز عدم الكذب لسبب خارجي. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات لإثبات المدعى، وهو حجية خبر الثقة في حال احتمال ماذا؟ في حال احتمال الكذب. كما أننا نثبت حجية خبر الثقة في حال احتمال الغفلة بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة. جيد. الطائفة الخامسة، وهي من الطوائف الجيدة الواردة وروايات جيدة فيها وصحيحة السند أيضا، وهي أنه الروايات التي ورد فيها نقل بعض الأحاديث، ولعله هذه الروايات من الروايات المفيدة قد يقال في المقام، من قبيل أنه ما ورد عن الإمام عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. والروايات بينت بعد ذلك إخلاصها أن تحجزه عن محارم الله، أو في رواية أخرى بشرطها وشروطها. رواية ثانية أيضا عن جميل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إن مما خص الله به المؤمن أن يعرفه بر إخوانه به وإن قل، وليس البر بالكثرة، إلى أن قال ثم قال: يا جميل، محل الشاهد، اروي هذا الحديث لإخوانك فإنه ترغيب ماذا؟ في البر. ومنه هذه الرواية: أنشدكم بالله إلا حدثتم به من تثقون به. ومنه: اكتب وبث علمك عن المفضل بن عمر قال: قال لي الإمام الصادق: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان لا يأنسون إلا بكتبهم. هنا يأتي الاستدلال الذي تقدم نظيره في الآيات السابقة إذا يتذكر الإخوة، وهو أنه إذا وجب على الإنسان أن ينقل يجب على السامع ماذا؟ ها؟ أن يقبل، وإلا إذا لم يجب عليه أن يقبل يكون وجوب الإبلاغ يكون ماذا؟ يكون لغوان. يحاول أو يحاول البعض أن يستدل بهذه الطائفة من الروايات لبيان هذه النكتة. عندما أمر الإمام أبان، عندما أمر الإمام جميل أن يقولوا وأن يرووا، هو يقينا أنه يجب على السامع ماذا؟ ها؟ أن يسمع وأن يقبل. ومن الواضح أن الناقلة واحد لو متعدد، واحد خبر واحد، إذن يدل على حجية خبر الواحد. حتى وإطلاق هذا إطلاق الروايات حتى في فرض احتمال ماذا؟ احتمال الكذب، يعني يحتمل أن هذا الإنسان ده يكذب خبر واحد هذا، ولكنه الإمام يقول يجب عليك أن تقبل، وهذا معنى الحجية. وبأتصور بأنه هذه الطريقة من الاستدلال أجبنا عنها مرارا في الآيات عندما تم الاستدلال بالآيات القرآنية. هنا قلنا بأنه لا، ليس بالضرورة إذا وجب على الإنسان على الراوي أن يقول أنه يجب على السامع ماذا؟ أن يقبل وإن لم يحصل له العلم. لا لا لا، الإمام سلام الله عليه أوجب على الراوي أن يعمل بوظيفته، ولكنه للسامع أيضا ماذا؟ ها؟ وظيفة أخرى، وهي أنه إذا حصل لك العلم من كلام الراوي فرتب عليه الأثر. خب لماذا أن الإمام أمر المتكلم والراوي والمبلغ للدين أن يقول مطلقا؟ كان يقول إذا كان يحصل من كلامك العلم فبلغ، لماذا جعله مطلقا؟ هل يمكن الاستفادة من إطلاق وجوب البيان والبث والرواية وجوب القبول؟ الجواب كلا، لأنه الإمام كان يحتمل إذا قال للمتكلم وللراوي إذا كان يحصل من كلامك العلم فبلغ، في كثير من الأحيان كان الراوي يحتمل أنه لا يحصل من كلامه العلم فيبلغ أو لا يبلغ. لا يبلغ، مع أنه لو بلغ لكان يحصل ماذا؟ لكان يحصل العلم للسابع. حتى يغلق هذا الباب أوجب على الراوي وعلى الناقل أن ينقل الرواية مطلقا، ولكن هذا لا يلازم وجوب القبول على السامع مطلقا وإن لم يحصل له العلم. وهذا بحث تقدم بيانه مفصلا من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذه الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة، وهي تقريبا واضحة الدلالة على أنها أجنبية عن محل الكلام، وهي من الروايات الدلت على الثناء على المحدثين، وأنه المحدث والذي يحفظ الأحاديث والتي ينقلها أثنت عليه. ما العلاقة في الثناء على المحدث وأنه ماذا يقبل علمه؟ لا لا، نفس البيان الذي تقدم فيما سبق، وهو أنه ينبغي على المحدث أن يحدث، وعلى الراوي أن يروي، وعلى العالم أن يبث ماذا؟ أن يبث علمه، ولكنه هذا لا يعين تكليفا للسامع وللمتعلم. لا، قد يكون للسامع وللمتعلم تكليف آخر. منها هذه الرواية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. هذا إذا قبلنا أن عبارة أو لفظ خلفائي يشمل ماذا؟ يشمل الرواة أيضا، إلا أنه قد يقال بأن هذا من العبارات ومن الألفاظ التي تختص بمن؟ بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما في روايات خلفائي من بعدي 12 روايات متواترة بهذا المعنى. ومن هذه الرواية قال: قلت لأبي عبد الله: رجل راوي لحديثكم يبث ذلك في الناس ويسدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ إذن القضية ليست في قضية نقل الرواية وعدم نقل الرواية، وإنما دور العالم ماذا؟ في الحياة الاجتماعية للناس، أنه دوره أهم. لو دور العابد أيهما أولى وأهم في الحياة الدينية؟ العابد الذي ينعزل لنفسه، أو العالم الذي يبث علمه ماذا؟ للناس، وينقل الحديث والعلم للناس. قال: الراوية الرواية لحديثنا يشدد به أو يسدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. ومنها أيضا الرواية ما عن إبراهيم بن عبد الحميد، قالوا قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لن درست أحاديث أبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها: أحب الناس إلي أحياء وأمواتا أربعة: بريد وزرارة ومحمد والأحول، وهم أحب الناس إلي أحياء وأمواتا. من الواضح بأنه هذه الروايات كلها تبين حقيقة ضرورة تثبيت العلم وحفظ العلم وبث العلم ماذا؟ بين الناس، ولا علاقة لها بحجية خبر الواحد. من الطوائف الواردة في المقام أيضا هذه الطائفة، وهي ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من الراوي. هذه الروايات رب حامل فقه إلى من هو أفقه من. هنا قد يقال بأنه لولا حجية الرواية لما انتفع. لا أبدا لا ملازمة. ما الملازمة بين أنه هذه الروايات تريد أن تبين حقيقة؟ هل أن بالضرورة عندما أنت تنقل رواية أو تنقل علما أن الناقل يستفيد ويتفهم ويعمل بالرواية أكثر من السامع؟ لا أبدا. ساكت عن جهة الصدور أن الرواية هل هي صدرت بخبر الواحد وصلت إليه بخبر الواحد أو بخبر متعدد؟ تريد أن تبين نكتة أخرى وهي إذا قيس الأمر بين الناقل وبين السامع هل بالضرورة أن الناقل يكون أفضل؟ الجواب كلا. أما جهة أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، بعبارة أخرى أن الرواية بعد فرض الصدور من المعصوم تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول أنه قد يستفيد منها السامع أكثر مما يستفيد منها ماذا؟ الناقل. أما متى يثبت أنه صدرت الرواية أو لم تصدر؟ بعد هذه الرواية ساكت عن ذلك. الرواية ليست بصدد بيان أنه كيف نثبت صدور الرواية، بخبر الواحد يثبت صدور الرواية أو لا يثبت. يقول الرواية الصادرة، هذه الرواية قد يكون السامع أكثر منفعة له من المن؟ من الناقل. أما أنه متى يثبت أن الرواية صدرت أو لم تصدر، هذه بعد الجهة مسكوت عنها، فلا يمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات مطلق حجية خبر الواحد. طائفة ثامنة من الروايات أو مجموعة أخرى من الروايات، وهذه أيضا من الروايات أيضا القوة، لكنه جمعت باعتبار أنه جمعوها في هذه، وهي أن الله سبحانه وتعالى دائما يبعث على رأس كل قرن وفي كل زمان علماء عدول يحفظون ماذا؟ يحفظون هذا الدين. جيد، لا إشكال ولا شبه. الله سبحانه وتعالى يعني لحكمته اقتضت بأنه لا تخلو الأرض ثبوتا وإثباتا ماذا؟ من عالم، من مبلغ، من هاد، من فقيه، من عارف بمعارف الدين يرشد الناس. ولو اجتمع الناس على الضلالة، هذه كأنه يلزم منها ماذا؟ خلاف تلك المصلحة وخلاف تلك الحكمة. ما رواية قال رسول الله يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كما ينفي الجير خبث الحديث، بتقريب أن حماية الدين باسم الرواة فرع حجية رواياتهم. أيضا كلام، ولكن عد السيد الشهيد عبارة، هاي العبارة أنا نص العبارات التي قالها في الدرس أنقلها لكم. الرواية الكلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه، يقول لكنك ترى، هذه نص عبارات السيد الشهيد كما أنا ناقلها أيضا وموجودة هنا في تقرات السيد الحائر، لكنك ترى أن هذا الحديث لم ينسب حماية الدين إلى الرواة. أساسا قضية الرواية بعيدة ماذا؟ عن مسألة حجية خبر الواحد، وإنما تشير إلى من؟ إلى العلماء لا إلى الرواة. وما فيه من نفي تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين من الواضح ليس من شأن الرواة بما هم رواة. ونقل للألفاظ، الراوي ينقل الألفاظ، وإنما هو من شأن العارفين بمعارف الإسلام. التفتوا جيدا، إذن الرواية مو بصدد أنه بيان دور الفقيه بالمعنى الذي عندنا في الحوزات العلمية، وإنما بصدد ماذا؟ بيان دور العالم الحافظ للدين. العبارة التفتوا إليها، يقول وإنما هو من شأن العارفين بمعارف الإسلام العالمين بكيفية حمل رسالة الإسلام وإثباته للناس ودفع الشبهات عنه ورد المعاندين والمشككين بالعلم والمنطق والبرهان والمحاجة، وهذا لا علاقة له بالراوي بما هو راو وناقل. هذا النص بكم مطلب؟ كم مطلب هذه العبارة؟ يقول أولا، يقول العارفين بمعارف الإسلام، مو العارفين فقط بمعارف الطهارة والصلاة والصوم والحج، معارف ماذا؟ هذا المعنى الذي استفدناه من قوله ليتفقهوا ماذا؟ ليتفقهوا في الدين. العارفين بمعارف الإسلام، هذا القيد الأول. العالمين بكيفية حمل رسالة الإسلام وإثباته للناس، لأنه في كل زمان له طرق خاصة وأدوات خاصة لإيصال الخطاب الديني إلى ماذا؟ إلى الناس. وإلا لا يتبادر إلى الذهن أنه خطاب واحد كان قبل 1000 سنة نفس ذلك الخطاب ونفس تلك الأدوات ونفس تلك الطريقة تكون نافعة. ماذا؟ أنتم الآن تجدون قبل 30-40 سنة إذا ترجعون إلى الوراء تجدون أن المنبر في مدرسة أهل البيت كان له دور أساس في إيصال المعارف ماذا؟ إلى الناس. ولكن بينكم وبين الله، هذا الدور الآن باقي للمنبر أو ليس كذلك؟ يوجد له دور ولكن ليس ذلك الدور. لماذا؟ لوجود هذه القنوات الفضائية التي تمثل 1000 منبر في بيت كل إنسان. سابقا بالضرورة، مو أنه بالضرورة، لابد كان يذهب إلى المسجد أو الحسينية أو المكان المعد حتى يسمع المحاضرة. الآن بحمد الله تعالى في كل بيت، في كل زقاق، في كل سيارة، في كل شاب يمشي وإذا معه جهاز مولانا يستطيع من خلاله أن يستمع إلى محاضرة وإلى درس الأدوات كاملا اختلفت. لابد أن يكون عالما بطريق ماذا؟ إثبات للناس ودفع الشبهات عنه. أما بعد ورد المعاندين والمشككين، ولكن بأي طريق؟ بالعلم والمنطق والبرهان، مو أنه بالنوم هيك شفت أنا، من خلال الرؤية ومن خلال القصص العجائز وإلى غير ذلك. لعله في زمن من الأزمنة، أنتوا لو تراجعون الآن بعض الكتب الموجودة ومع الأسف الشديد بدأت تنتشر أيضا في بعض بلداننا الإسلامية، تجد كلها قائمة أنه فلان رأى في النوم هالشكل، وفلان قيل له هالشكل، وفلان في عالم البرزخ شافه هالشكل، وبدأت تنتشر. لماذا؟ لأنها سهلة على الناس. بعد والمحاجة إلى أن يقول وإنما المقصود من هذه الروايات المجتهدون في الإسلام. التفتوا إلى نص العبارة، أنا بودي أنه كما قلت لكم، شوفوا هذا النص اللي موجود هنا، أنا هذه كاملة هذه النصوص حتى أبين لك أن هذه نصوص السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. مع الأسف الدفتر ما جايبه وياي الدفتر الآخر. نص العبارة هذه يقول المجتهدون في الإسلام اجتهادا كاملا أصولا وفروعا. هسه الآن أنتم دلونا في الحوزات العلمية على المجتهدين في أصول الدين. في الحوزات العلمية بحمد الله تعالى وببركة أهل البيت الاجتهاد في الفروع ماذا؟ متعارف، مئات عشرات بل المئات من علمائنا من المجتهدين ماذا؟ في الفقه في الفروع. أما أنه بينكم وبين الله عدوا لي، قد يوجد ولكنه لا يتجاوز عدد الأصابع، ويعرفهم الناس أو لا يعرفهم الناس، في الأعم الأغلب أيضا لا يعرفهم الناس. من هنا بدأوا يأخذون أصول دينهم من أين؟ ها؟ لا لا لا، يا ليت من الفقهاء بدأوا يأخذونها من المنبر، من الفضائيات، ممن كل من يتكلم في أصول الدين الناس بدأوا يأخذون. لماذا؟ لأنه لا توجد مرجعيات واضحة في أصول الدين. في الفقه لا تجد، وإن كان مع الأسف الشديد الآن في العراق أيضا اختلطت بعض الأرقام والأوراق، عرفت شون؟ الآن همتين في المسائل الفرعية أيضا تجد هناك واقعا اختلاط وبعض الناس في حيرة، ولكنه في أصول العقائد تجد القضية جدا مبهمة وجدا غامضة وجدا ملتبسة. هذا الإنسان في عقائد دينه لا يعلم إلى من يرجع، فإلى من يرجع؟ يرجع في الفضائية هذا ماذا يقول، وفي المنبر هذا ما يقول، وفي المحاضرة هذا ما يقول، إلى آخره. ومن هنا أنتم وجدتم أنه نحن أكدنا مرارا أنه كما أنه توجد عندنا مرجعيات في فروع الدين، نحتاج إلى مرجعيات ماذا؟ في أصول الدين. هاي من الطائفة الثامنة. الطائفة التاسعة، الطائفة التاسعة أيضا جدا أجنبية عن البحث كاملا، لأنها الروايات التي دلت على حفظ الكتب والترغيب في الكتابة. أين هذا من حجية خبر الوحي؟ لماذا أن أهل البيت أكدوا على هذا؟ باعتبار أنه واحدا من أهم الوسائل لإيصال العلم إلى الأجيال، ماذا؟ إلى الأجيال اللاحقة. وهذا ليس بالضرورة أنه ليقبلوا خبرا في الأخبار الموجودة في الكتب ولو كانت أحادا، وإنما يقبلها إذا حصل له ماذا؟ العلم. فإذا انقطع الكتاب والكتابة، انقطع هذا السبيل، عند ذلك ينقطع باب العلم أساسا، ينسد باب المعرفة الدينية. أنتم تجدون في هذه العصر، عصر الاتصالات وعصر الطرق المتعددة لوصول العلم، يعني الإنترنت وغير الإنترنت، ولكن مع ذلك تجدون أن الكتاب بعد يشكل ماذا؟ المصدر الأول في إيصال المعارف، فضلا عن تلك العصور. في ذيك العصور أساسا كان هناك طريق آخر لإيصال المعرفة أو لم يكن؟ أساسا لم يكن إلا طريق ماذا؟ إلا طريق الكتاب. في زمن الذي توجد طرق متعددة لإيصال المعارف، نجد هناك الكتاب أيضا له الدور الأول، فما بالك في العصور التي ليس لها ماذا؟ إلا الكتاب. إذن هذه الروايات كاملا أجنبية عن محل الكلام. هذه الروايات من قبيل احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها، أو الرواية عن أبي بصير قال دخلت قال ما يمنعك من الكتاب إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، إنه خرج من عندي رهط من أهل البصرة سألوني عن أشياء فكتبوها. ومنها أيضا روايات عديدة في هذا المجال، إخوة بعضهم يراجعونها. بلي لا لا، ليست بهذا الصدد، تريد أن تبين أنه كيف نحفظ العلم، يعني أنا الذي أخذت العلم عن الأئمة سلام الله وعن الصادقين كيف أوصله إلى الأجيال اللاحقة، ما هو الطريق؟ قال بالكتاب. بل مو للأجيال اللاحقة، لنفسك أنت الآن دخلت على الإمام الصادق أخذت منه علما، كيف تتذكره بعد 10 سنوات؟ ما هو الطريق؟ ها؟ قيدوا العلم بالكتابة، أفضل الطريق أن تقيده بالكتابة. فهذه القضية تريد أن تبين أن العلم كيف يحفظ، أما أنه إذا نقل هذا العلم إلى شخص آخر لا بد أن يقبل مني ولو يحتمل الكذب الذي هو حجية خبر الواحد، هذه أجنبية عنها أصلا، لا علاقة لها. هذه تريد أن تبين أن العلوم التي تؤخذ من مصادر الوحي، هذه العلوم كيف نحفظها لأنفسنا للآخرين ولأنفسنا. يقول قيدوها ماذا؟ قيدوها بالكتابة. الطائفة العاشرة ما دل على الأمر بضبط الحديث وعدم التحريف فيه، وهذه أيضا من تتمات ماذا؟ البحث السابق، وهو أنه أنت عندما أمرت بالكتابة اكتب كيفما كان، لو حاول أن تتأكد مما تكتب. الإمام سلام الله عليه يقول لأنه سوف تكون الواسطة لنقل هذه الأحاديث إلى ماذا؟ وأنتم انظروا بينكم وبين الله، لو أن الكافي الكليني والطوسي والصدوق هؤلاء لم يكونوا من أهل الضبط، وماذا كان عندنا نحن من الدين لا؟ ها؟ وقال لا يبقى عندنا شيء. إذن مسألة الضبط في كتابة الحديث ونقل الحديث وغير ذلك، هذه لا علاقة له بأنه السامع يقبل مطلقا أو يقبل ماذا؟ مع حصول العلم. قال في قول الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وآله، إذا سمعوا الحديث أدوه كما سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون. ومنها أيضا من تتمة هذه الأبحاث، وهو أنه من تتمة هذه الطوائف كلها تكون في دائرة واحدة، وهي أنه أساسا أنا عندما أريد أن أنقل الحديث للآخرين، هل يجب علي أن نقل بالحرفية أو يمكن النقل بالمعنى؟ وهذه هي المشكلة التي تعم ماذا؟ كل معارفنا ماذا؟ الدينية. روايات تصرح بأنه يجوز النقل ماذا؟ يجوز النقل بالمعنى. ما دل على جواز النقل بالمعنى من قبيل ما ورد عن محمد بن مسلم قال أسمع الحديث منكم فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. وهذا الحديث وهذه الأحاديث والكتب الحديث، ومن هنا بعد نحن لا نستطيع أن نطمئن إلا نادرا في الأحاديث الواردة عن الأئمة أنها نصوصهم إلا ماذا؟ إلا وقعا فيها جنب من فوق كلام المخلوق ودون كلام ماذا؟ ودون كلام الخالق. نعم النص القرآني عندنا ماذا؟ منقول إلينا بالناس، أما أحاديث أهل البيت عند ذلك بعد لا يمكن التعامل معها أنها كلام نص حديث ماذا؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تتمة الكلام تأتي والحمد لله.